سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اليوم أيها الأحبة نبدأ مع سورة الرحمن، أسأل الله جل وعلا أن يشملنا برحمته وعفوه ومغفرته. نستمع إلى الجزء الأول من السورة ثم نقف مع ما تيسر بإذن الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، الشمس والقمر بحسبان، والنجم والشجر يسجدان، والسماء رفعها ووضع الميزان، ألا تطغوا في الميزان، وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان، والأرض وضعها للأنام، فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام، والحب ذو العصف والريحان، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟
فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ لا نكذب بشيء من آلائك ونعمك ربنا تباركت وتعاليت. الرحمن، هذا الافتتاح في هذه السورة يدل على ما بعدها، وكما ذكرت أن لكل سورة محور تدور عليه. محور هذه السورة يدور على الرحمة، على رحمة الله جل وعلا، فهي أول، بل السورة الوحيدة التي افتتحت باسم من أسماء الله جل وعلا، فلا يوجد سورة حسب ما أذكر الآن افتتحت باسم من أسماء الله إلا هذه السورة. والافتتاح باسم من أسماء الله له دلالته وله تأثيره، وأيضا وكل أسماء الله جل وعلا عظيمة ومقدسة ولها آثارها، ولكن أيضا من أعظمها وكلها عظيمة اسم الرحمن. فاسم الرحمن هو الذي لا يسمى به أحد، كما أن اسم الله لا يسمى به أحد. فتجد مثلا الوصف بالرحيم أو الكريم، رؤوف الرحيم، بالمؤمنين رؤوف رحيم، لكن لا يمكن أن يوصف أحد من الخلق بأنه رحمن ولا أن يسمى بالرحمن. إذن كل هذه خصائص تتعلق بافتتاح هذه السورة. ومن ميزات هذه السورة بداعة أسلوبها، فأسلوبها عجيب ومترابط وبديع، آخذ بعضه برقاب بعض، يصعب الفصل بين آية وآية. أيضا تميزت أنها في مقام بيان الامتنان وتعدد النعم، لأنه لما قال الرحمن تتطلع النفوس إلى آثار هذا الاسم وآثار هذه الصفة، فبدأ يعدد تلك الآثار، أنه علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان كما سيأتي. وهنا مرة أخرى أنبه إلى مسألة عظيمة جدا غفلنا عنها كثيرا، كما قلت إن الأمة غفلت كثيرا عن تدبر القرآن مع عنايتها بالحفظ والتجويد لكنها غفلت عن التدبر. هنا أيضا أقول إن الأمة وبخاصة أهل السنة عنوا بإثبات ما أثبته الله لنفسه وما أثبته له رسوله من الأسماء والصفات، لكن غفل كثير من الناس حتى من بعض طلاب العلم عن تعليم آثار الأسماء والصفات، لأن أسماء الله جل وعلا اسم على مسمى. فلما نقول إنه الرحمن فهو فعلا سبحانه وتعالى الرحمن، له آثار هذا الرحمن الرحيم. لما نقول من أسمائه الكريم ومن صفاته الكرم فهو كريم سبحانه وتعالى الرزاق وهلم جرا، بينما المخلوق قد يسمى إنسان بخيل بأنه كريم وهو من أبخل الناس، وقد يسمى بأسماء متضادة متعارضة. أما ما يتعلق بالله جل وعلا فلا، كل اسم وكل صفة ثبتت لله جل وعلا بالكتاب أو السنة فلها آثارها العظيمة. يجب نحن أن نعلم أبناءنا وطلابنا مع تعليمهم أن نثبت لله ما أثبته لنفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من أسماء الصفات، أن نعلمهم، وهذه الثمرة، أن نعلمهم آثار تلك الأسماء والصفات. هذا مع كل أسف ضعيف حتى في عند كثير ممن يدرسون التوحيد ويدرسون الأصول، يحسنون، وهذا من الحسن ولا شك الإثبات بالطرق الصحيحة، لكنهم قد أو أن بعضهم من باب العدل لا يقف مع آثار الأسماء والصفات. ماذا يدل عليه اسم الله؟ ماذا يدل عليه اسم الرحمن الرحيم الكريم الجبار العزيز؟ ما هي آثاره؟ هنا لما قال الرحمن بدأ يعدد بعض آثار هذا الاسم العظيم الرحمن، ومع ذلك ما عدده هنا في سورة الرحمن ليس إلا بعض أسماء الله أو آثار اسم الرحمن، لأن الله جل وعلا يقول في سورة النحل وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فقد أثبت العد لكنه نفى الإحصاء. ولذلك أنبه مرارا إلى أن هناك من يقول نعم الله لا تعد ولا تحصى، هذا غير صحيح، هذا غير صحيح. الصحيح أن نعم الله تعد لكنها لا تحصى، ولذلك في الآية يقول وإن تعدوا، فهو أثبت لنا العد لا تحصوها. فأنت تثبت أن من رحمته خلق الإنسان، تعليم القرآن، إرسال الرسل، هذه نعم تعددها، لكن هل تبلغ إحصاءها؟ لا يمكن. فلك يجب أن ننتبه لهذه الكلمة الدارجة أن نعم الله لا تعد ولا تحصى، حتى من ناحية اللغة الذي لا يعد لا يحصى، فيصبح التكرار لا قيمة له، الذي لا يعد لا يحصى، فما باب الأولى نفينا العد فما باب الأولى أن ننفي الإحصاء. فالصحيح أنها تعد وإن تعدوا لا تحصى، مثل هنا في هذه السورة نعد بعض نعم الله، نذكر بعض نعم الله لكن لا يمكن أن نحصيها. أيضا كذلك أن هذه النعم شملت النعم المعنوية والحسية، نعم الإيمان والأدلة الكونية والتنزيلية، الآيات التنزيلية والآيات الكونية كلها شملتها في هذه السورة. ثم هو أيضا استخدم أسلوب الترغيب والترهيب بعد أن عدد نعم الله جل وعلا، جاء التحذير لأولئك الذين يصدون ولا يستفيدون من هذه النعم ولا يشكرون الله جل وعلا، وهددهم بالنار كما بين الله جل وعلا وسيأتي في دروس قادمة. ولهذا كما قلت تناسق، وآخر ما أختم به وهي كثيرة لكن إشارات، تناسق آيات هذه السورة، حتى أنه ورد ذكر الإمام القرطبي في تفسيره العظيم أحكام القرآن أن قيس بن عاصم المنقري رضي الله تعالى عنه جاء للنبي صلى الله عليه وسلم قبل إسلامه وقال اتلو علي مما أنزل عليك، فقرأ عليه النبي صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن فقال أعدها، فأعادها ثلاثا، فقال والله إنه يصف القرآن ويصف هذه السورة، والله إن له لطلاوة وإن عليه لحلاوة وأسفله لمغدق، وإن أسفله لمغدق وأعلاه مثمر، وما يقول هذا بشر كما يقول كفار قريش كانوا يتهمون، نعم إنما يعلمه بشر، فهو يرد عليهم قال وما يقوله بشر، وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. فذكر الإمام القرطبي أن سبب إسلام هذا الصحابي الجليل قيس بن عاصم المنقري هو هذه السورة، ولذلك يجعلني ألفت إلى معنى آخر. أنا لاحظت أيضا من الأشياء التي نبي إليها الدعاة وطلاب العلم، إذا دعوا أحد للقرآن أو للإسلام قد يكون بعضهم يتكلم معه عن محاسن الإسلام وعن فضل الإسلام وعن هذا كله صحيح، لكن قليل من يقرأ كما يفعل النبي صلى الله عليه وسلم. إذا أردت أن تدعو أحدا اقرأ عليه من القرآن، لأن الكفار كانوا يخافون لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه. وإخواننا الجن أول إسلامهم كما في سورة الجن وسورة الأحقاف أنهم سمعوا القرآن مباشرة أسلموا. كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتيه من يأتيه من كفار قريش ويقرأ عليه القرآن، ولهذا القرآن هو أعظم هداية، بل آية واحدة قد تكون سبب الهداية. وهذا إشكال حقيقة مرة أخرى أكرر، أننا أحيانا نجعل القرآن فقط لافتتاح الجلسات أو المحاضرات أو الدروس، وهذا مهم جيد ولا بأس إذا لم يكن صاحبه خطأ أو بدعة، لكن تجد بعد ذلك كأن كلام البشر أكثر مما يلقى في مثل هذه المجالس. فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فبأي حديث بعده يؤمنون، ما قال فبأي حديث من كلام الشيخ فلان ولا كلام الشيخ فلان، فبأي حديث بعده يؤمنون. وهنا ألفت النظر لمسألة مهمة جدا، وهي مثلا بعض الوعاظ هداهم الله يكثرون من القصص غير الصحيحة ليرغبوا الناس وليخوفوا الناس، بينما في قصص القرآن والسنة والقصص الثابت طبعا غني عن هذه القصص. يعني أذكر من الأشياء التي تدل على بعضهم وإن كانوا قلة والحمد لله وحالات شاذة لكنه موجود الآن، شخص قام يعظ الناس، وأكثر تجد ما يعظون الناس في الموت لأن الموت له فزع، فقام يعظ الناس وقال إنني أنا رأيت حالة كذا وكذا، ورجل أراد يدخل القبر وما استطاع يعترض إلى آخره، وفلان وأشار إلى واحد موجود في المسجد معي أيضا يشهد على ذلك، قام هذا الرجل قال تراه يكذب ما صحيح ولا شهدت ولا شاهده. فلما خرج قال ليش تكذبني قدام الناس؟ قال ليش تكذب؟ قال أنا أريد أقرب الناس لأعظ الناس. قال يا أخي عظهم بالصحيح لا تعظهم بالكذب. فهناك كانوا يسمون وألفت كتب يسمون القصاص يقصون القرآن في غنية، ولذلك الله سبحانه وتعالى ذكر حتى قيل أن قرابة ثلث القرآن من القصص، نحن نقص عليك أحسن القصص. نعم، وسورة القصص كلها قصص، عدد من السور مليئة، فالقصص مؤثر في التربية، لكن يجب أن يكون القصص الصحيح، القصص الذي فعلا يحرك القلوب. فبأي حديث بعده يؤمن من لم يعظ القرآن؟ والله قال العلماء لا يعظه شيء ولو تنزلت عليه جبال الأرض وتناطحت جبال الأرض أمامه. لكن نحن قد نقصر في طريقة تبليغ القرآن، في عرض القرآن، في بيان قصة القرآن. وإلا لو أن بعضنا بدل ما يذكرون قصصا مختلقة بس وقف مع قصة القرآن وفي كتب مؤلفة، ويعطي أولاده يعطي أبناءه يعطي الناس إذا وعظهم من قصة القرآن، كم فيها من العبرة، كم فيها من الأثر، كم فيها من الحكمة، وكلها محكمة. فلذلك أقول هذه القصة ذكروا أو هذه السورة كانت من أسباب إسلام هذا الصحابي الجليل. ما هي أسماء السورة؟ الحقيقة أنه ليس للسورة إلا اسم واحد وهو اسم الرحمن. وقد ورد حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا الحديث رواه جابر رضي الله عنه أخرجه الترمذي، قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه فقرأ سورة الرحمن من أولها إلى آخرها فسكت، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لما انتهى: لقد قرأتها على الجن ليلة الجن، أي عندما التقى بالجن، فكانوا أحسن مردودا منكم. كنت كلما أتيت على آية فبأي آلاء ربكما تكذبان، قالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب فلك الحمد. هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فكثير من علماء الحديث ضعفوا هذا الحديث، لكن الشيخ الألباني حسنه. وهنا الذي أراه أنه في فرق بين الأمور الحديثة اللي في الرغائب والتحذير وبين الأحكام، وخاصة في العقائد. إذا وجدنا عالما معتبرا كشيخنا العلامة شيخ الألباني رحمه الله، وقد سئل شيخنا الشيخ بن باز الإمام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله من مجدد هذا العصر في سنة من السنة، فقال الشيخ الألباني، لأنه جدد في علم الحديث وأصبح ليس علامة الشام فقط بل علامة الأمة في الحديث. فالشاهد، وأنا لا أريد أن أدخل تفاصيل في هذا الموضوع، ما دام حسنه كما في صحيح الجامع فنقول إذن الحديث نأخذ به، وإلا فبعض العلماء ضعفه، ومن ضعفه شيخنا أو ذكر تضعيفه شيخنا الشيخ العلامة أيضا الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله. فإذن إخواننا الجن ذكروا هذا الأمر، الشاهد أنه قال سورة الرحمن. وكذلك أيضا في تفسير القرطبي كما قرأنا قبل قليل قصة قيس بن عاصم المنقري أنه قال اقرأ عليه فقرأ عليه سورة الرحمن، فنأخذ من هذا أن اسمها سورة الرحمن، لا يعرف لها اسم غيره، إلا أنه ورد في الإتقان، ذكر في الإتقان أنها تسمى عروس القرآن، تسمى عروس القرآن. ولكن الطاهر بن عاشور قال هذا ليس بشن، إنما هو وصف لها لكن ليس اسما. وسبب تسميتها أو وصفها كما ذكر العلماء بأن عروس القرآن لأن فيها الحلي والجواهر والحور العين وغيرها فسموها، وأنا أقول هو للوصف كما قال الطاهر بن عاشور هو للوصف السورة، أما اسمها فهي سورة الرحمن، لكن لا مانع أن توصف السورة أحيانا كما وصفت سور كثيرة بوصف معين وهو ليس ولا يعد اسما لها. فهذا أيضا وجه التسمية. نزول السورة اختلف العلماء هل هي مكية أو مدنية، وقول الجمهور باختصار لأن موضوعنا أنا لا أريد أركز على قضايا التفسيرية إنما لا بد منها كمدخل للسورة، القول الراجح وقول الجمهور أنها سورة مكية، وما ورد أنها سورة مدنية قالوا فهو ضعيف. وذكر الذين قالوا إنها مكية ذكروا عدة أدلة، منها قصة الجن فكان في مكة، ومنها إذا ما ذكره القرطبي في قصة قيس بن عاصم المنقري فكان في مكة، وهكذا والله أعلم. فما هو سبب نزول السورة؟ الحقيقة لم أقف على سبب يعتبر سبباً مقنعاً أو مقطوعاً به، لكن العلماء يتلمسون أسباباً. قيل إن من أسبابها أنه لما نزل قوله تعالى في سورة الفرقان وإذا قيل لهم اسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن، فنزلت هذه السورة الرحمن علم القرآن إلى آخره. وأيضا قيل أن نزلت ردا أيضا على المشركين، وهذا كله يؤكد أنها مكية، لما قالوا إنما يعلمه بشر، إنما يعلمه بشر، فنزل قوله تعالى الرحمن علم القرآن، أي أن الذي علم النبي صلى الله عليه وسلم القرآن من هو؟ هو الله، فهو أيضا رد عليهم. فكل هذه من المعاني. أما الفضائل فما ورد فيها إلا حديث جابر الذي أشرنا إليه قبل قليل لما قرأ النبي صلى الله عليه وسلم وذكر قصة الجن، الذي قلت لكم أن شيخنا الألباني رحمه الله حسنه وضعفه آخرون والله أعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، ذكر النعم، رؤوس النعم الدنيوية والأخروية، وبدأ بالأخروية، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان. ولذلك ذكر العلماء أن هذا الأمر خلق الإنسان علمه البيان، لولا أن الإنسان الذي تعلم القرآن واتبع هدي القرآن وإلا لكان كسائر الأنعام بل هم أضل، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل، ولقد كرمنا بني آدم، الله سبحانه وتعالى كرمه، ولكن كما قال لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين، أي لأنه أعرض عن الله جل وعلا فكان أخس وأسوأ من الحيوان. فلا خيار، إما أن يكون مكرما بتكريم الله له بتعلم القرآن والوحي والالتزام به، وإما إن أعرض عن ذلك فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. فالرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، فلفتة لغوية تفيد أبناءنا. العلماء يذكرون في كتب النحو أنه يمكن أن يتعدد الخبر، أنه يتعدد الخبر. كيف يتعدد الخبر؟ لما تقول محمد قائم فمحمد مبتدأ وقائم خبر، وهذا واحد فقط. لكن يتعدد الخبر كما قالوا، كما في هذه السورة قال العلماء الرحمن مبتدأ، علم القرآن خبر، خلق الإنسان خبر ثاني، علمه البيان خبر ثالث. ولا شك أن هذا أسلوب عظيم من أساليب القرآن، وهذه من رؤوس النعم كما ذكرت هنا. علم القرآن أي أن الله سبحانه وتعالى أولاً علمه جبريل عليه السلام، وجبريل عليه السلام نزل به وعلمه محمد صلى الله عليه وسلم، نزله على قلبك. والنبي صلى الله عليه وسلم علم أمته. ففيه لفتة هنا جميلة، أنك عندما تعلم أحداً آية من القرآن بلغوا عني ولو آية، فأنت تؤدي رسالة الله بقوله علم القرآن، لأنه هو الذي أنزل القرآن وهو الذي أمرك بتبليغه، لأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم وحي، إن هو إلا وحي يوحى، فقال بلغوا عني ولو آية. وأشير إلى معنى أو إشارة لواقع، لأن نحب نربط واقعنا بالقرآن. لاحظت مع كل أسف حتى في بعض المدارس، حتى في بعض الجامعات، في حلق ينظرون إلى معلم الصبيان كما يسمونه هكذا القرآن قصار السور، فلما يريدون يصفونه قد يقولون معلم الصبيان، قد لا يعطونه شأنا، وهذا لا ينبغي الحقيقة. لماذا؟ هذا الذي علم الطفل سورة الفاتحة والمعوذات، فمنذ علمه وهو ربما عمره سنتين أو ثلاث إلى أن يموت، كلما يقرأ هذا الطفل شابا وشيخا وكهلا وشيخا فله أجر هذا المعلم. من يحصل على هذا الأمر؟ ربما الناس يعظمون بعض المشايخ ممن يعلمون علوم الآلة، ولا شك فيها، أنا لا أقلل منها، لكن ينظرون إلى معلم القرآن أن درجة أقل، وخاصة معلم الصبيان. وهذا معلم الصبيان يجب أن يرفع من شأنه. وقد قال عمر رضي الله تعالى عنه، وقد ولوا على وادي في مكة رجل من الموالي، فقال أتولون على هذا الوادي رجل من الموالي؟ يعني لأن قريش لن تقبل به. عمر رضي الله عنه يريد من يقبل بالناس، فقيل له إنه من أهل القرآن أي يحفظ القرآن، فقال عمر أما كذا فنعم، لقد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواماً ويضع به آخر. فأهل القرآن قد رفع شأنهم. ولذلك أعجبني موقف لأحد طلاب العلم، كان يشرف على بناء مسجد، وهم يبنون المسجد، وانتهى المسجد كان في جهة من المسجد غرفتين صغيرتين وفي جهة أخرى غرف كبيرة، فسأل مع أنه هو المشرف قال لمن هذه الغرف؟ قالوا هاتين الغرفتين الصغيرتين، وكان في مكان منخفض بعض الشيء لمعلم الحلقة. قالوا هذا المكان الغرفتين الكبار؟ قالوا للحارس. كان ما ينبغي يعني يوضع معلم القرآن في المكان الصغير المنخفض والحارس مع مكانته يوضع في المكان المرتفع الكبير، اقلبوها. وفعلا فعلوا ذلك. قال أهل القرآن يجب أن يعظموا، إذا دخل صاحب القرآن المجلس يجب أن يقدم، لأنه يعلم، علمه البيان، لأنه يعلمه القرآن. فيجب في قلوبنا من تعظيم الله جل وعلا أن نعظم من بدون غلو من يعلم القرآن. خيركم من تعلم القرآن وعلمه. فلذلك هذه الآية هنا علم القرآن، وهو قرآن العربي كما تعلمون. ثلاث سور افتتحت بأهمية العلم، ثلاث سور في القرآن هذا الافتتاح. سورة الرحمن، الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه به، افتتاح هذا العلم. وسورة القلم، نون والقلم وما يسطرون، فهي أيضا تشير إلى العلم. الثالثة وهي أول سورة نزلت، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فافتتاح هذه السور بالعلم دليل على منزلة العلم قليلا كان أو كثيرا. أما في داخل القرآن يعني في غير الافتتاح فهي كثيرة جدا، بل إن الله جل وعلا، تأملوا هذا الاستنباط، هذا كله من الاستنباطات التدبرية التي أشار إليها العلماء. لم يأمر الله جل وعلا النبي صلى الله عليه وسلم من الاستزادة، لاحظوا كلمة الاستزادة، بشيء إلا بالعلم. وقل ربي زدني علما، مع فضل أعمال كثيرة من الصالحات. لماذا؟ لأن العلم هو منطلق الصواب ومنطلق الحق. أما فضل العلماء وطلاب العلم والفضل العلم فهي أشهر من أن تذكر. والقرآن هو الهداية، ولك بدأ به، علم القرآن، خلق الإنسان، علمه البيان. فبدأ بالقرآن لأن الإنسان بدون القرآن كما قلت في مقدمة الحديث لا قيمة له، إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل. فهذا معنى أيضا من تلك المعاني، ولهذا هو الذي يقود إلى رضوان الله جل وعلا. بدون القرآن يضل الإنسان، يضل عن طريق الله جل وعلا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أخرى، القرآن هو الذي يهدي للتي هي أخرى. ولذلك ونزلنا عليك كتابا تبيانا لكل شيء، لا نبحث عن يمين أو شمال. أولئك الذين ظلوا يبحثون عن مخلفات الأمة في القوانين الوضعية وغيرها قد يقعون في الكفر. من انصرف، شيخنا العلامة الإمام محمد بن إبراهيم رحمه الله، آل الشيخ مفتي الديار السعودية، له رسالة في القوانين الوضعية، رسالة صغيرة أذكرها قديما، صدرت باسم الرسالة الذهبية وموجودة في محرك البحث، وبين أقسام الذين يعملون بالقوانين الوضعية، من هم الذي يكفر ويخرج من الإسلام، ومن هم الذي ليس كذلك، وبينها تفصيلا رحمه الله، فليرجع إليه. إذن هذا هو المعنى، خلق الإنسان. لاحظوا هنا التدبر، خلق الإنسان علمه البيان، ما ذكر الجن هنا، مع أن الله خلق الإنسان وخلق الجن كما سيأتي في نفس السورة، أنه خلق الإنسان وخلق الجن وبين أصل خلق كل واحد منهما. لكن قالوا هنا خص الإنسان لكرامته على الله جل وعلا، وإن كان طبعا إذا كان مؤمنا، وإن كان المؤمنون من إخواننا الجن فهم كرماء عند الله جل وعلا، لكن والخطاب موجه لهم ابتداء، وكذلك موجه للجن. ولقد كرمنا، لاحظوا قال بني آدم، والجن ليتم بني آدم، سبحانه وتعالى قال ولقد كرمنا بني آدم والجن، فيشمل هنا الإنسان هم بنو آدم عليه السلام، فكلهم يدخلون في هذا المعلم. الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان، وهذا التقديم كما قلت لكم له دلالة، علمه البيان. قال شيخنا الشيخ العلامة الشيخ محمد بن عثيمين، علمه البيان يراد به المعنى، يراد معنيان. المعنى الأول أنه علم الإنسان البيان كيف يبين عن حديثه، في حديثه فتتكلم لغة فصيحة، إذا سمعك أحد عرف ما تقول، وإذا كتبت أيضا فإنك تستطيع أن تعبر عما تريد بالكتابة أو باللسان، هذا بيان ولا شك. وإن كان الناس درجات في البيان لا شك في ذلك، ولكن يقال أفصح من سحبان وائل لفصاحته، والعرب يتفاوتون في هذا. النوع الثاني هو أيضا علمنا البيان، أي ما نسمعه من البيان، هنا متكلم وهنا سامع، هنا مخاطب ومخاطب. قالوا كلا تدخل في علمه البيان، فهو علم المتكلم كيف يكون بيان. ولذلك تجدون الذي لا يجيد البيان لا يستفيد منه الناس، الذي يتلعثم في كلامه، وهذه قضايا عارضة، فرضاً عن الذي فقد النطق لا يستفاد منه كما يستفاد من الفصيح البين، علمه البيان. وأيضاً السامع، فالذي يسمع يفهم البيان، فكلا تدخل في قوله تعالى علمه البيان. لما تكلم عن هذا علمه البيان قال الشمس والقمر بحسبان، بدأ بالشيء العلوي الفوقي. قال العلماء أول ما بدأ من هذه النعم بالشيء الذي لا يختلف عليه اثنان، العرب والكافر، الشمس والقمر، كل يرى الشمس والقمر وكل يدرك بالجملة فضلا عن أهل الحساب، متى تطلع الشمس متى تغيب، القمر كيف يبدأ في أول الشهر وكيف ينتهي، أنه ينتهي كما بدأ كالعرجون القديم، هذا كله قاله من بحسبان. سبحان الله، هذه الدلالة بحسبان قالوا بحساب، والألف والنون، لأن السورة كلها أو أغلبها في الألف والنون. نعم، كل الرحمن علم القرآن، خلق الإنسان علمه البيان، قالوا تذييل الآيات بحساب دقيق. والدليل على ذلك أن الآن علماء الفلك ممكن أن يضعوا يخبرونك متى ستخرج الشمس بعد 100 عام بدقة متناهية، ويبينون لك أيضا منازل القمر إلا ما يتعلق في بدء الشهر ونهاية، هذه مسألة أخرى لا أنتهي فيها، لكن يعرفون منازل القمر. إذن فهو حساب دقيق في دقة متناهية قد لا تصل إلى الثواني إذا كان على حسب دقة الحاسب، وإلا فآيات الله جل وعلا الشمس والقمر بحسبان. فما دام أيضا الشمس والقمر بحسبان، هذه النعمة العظيمة، ولذلك امتن الله جل وعلا علينا أن الشمس تشرق وتغيب. قل أرأيتم من جعل الله عليكم الليل سرمدا إلى يوم القيامة، فبين الله سبحانه وتعالى أن من أعظم النعم طلوع الشمس ومغيبها، وبين أنه يستحق يوجب الشكر. الإشكال ما هو يا أحبتي؟ أننا لتكرر هذه الآيات ما نقف نتدبر. النبي صلى الله عليه وسلم قام يوم في الحديث الصحيح ليلة من الليالي، ثم خرج ورفع رأسه إلى السماء، قد يكون فيها القمر طبعا ولا شك فيها النجوم، فقرأ إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب، ثم رجع ونام، ثم قام، كرر هذا 3 مرات. كل واحد يسأل منا نفسه، كم مرة وقفت وأنت تنظر إلى الشمس أو تنظر إلى القمر في الليل أو تنظر إلى النجوم وتقرأ هذه الآيات؟ لكثرة تكررها كثير من الناس لم ينتبه لآثارها، لم ينتبه لعظمتها، لم ينتبه لدقتها، وهذه من الآيات العظيمة التي يجب أن نقف معها. ثم قال والنجم والشجر يسجدان، قالوا بعد أن ذكر الآيات العلوية ذكر آيات من آيات الله السفلية التي في الأرض. النجم هنا على قول الجمهور ليس المراد بها النجم السيارة، هذا على قول الجمهور، إنما هو النجم قالوا النبات الذي ليس له ساق. تعرفون الآن بعض النباتات ليس لها ساق مباشرة، ولذلك تقطع كاملة. والشجر هو الذي له ساق، هذه الأشجار العظيمة. فذكرهما أيضا أنهما يسجدان. وإلا هناك من قال أن النجم المرادة هي التي أيضا النجم الموجودة، لأن الناس يزرعون ويحصدون على بناء على معرفتهم بالنجوم، ولذلك نحن نفرق بين هنا لما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونحن في زمن المطر والغيث هذه الأيام المباركة، نسأل الله يجعله صيبا نافعا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأى المطر كما في حديث عائشة قال رحمة، قال رحمة. ففرق، قال أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بي كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنوء كذا فهو كافر بي مؤمن بالكواكب. إذن كيف أنا أقول الناس يعرفون فيها أوقات المطر ويعرفون فيها الزراعة؟ قال العلماء: من اعتقد أن نزول المطر بسبب النجم فهذا هو المنهي عنه وهذا هو الكفر، أما من اعتبرها علامة مجرد علامة فهذا لا حرج فيه، لأن الناس يعرفون من خلال التجربة وتكرر الأحوال أنه إذا خرج النجم الفلاني حدث كذا، وزرعوا وحصدوا حتى يذكرون. أذكر من قديم ونحن أهل مزارع ونشأنا في الفلاحة أن رجل جاء شخص يسأل عن الدقة في معرفة الله، قال ازرع اليوم، فزرع، قال ازرع إلى الظهر، فحرث أقصد حرث وبذر، قال من الغد فقط، من الغد يوم فرق واحد، احرز أيضا وابذر، ففعل. الذي قال له في الأولى نبتت نباتا جيدا، وفي اليوم الثاني لأن خرجت عن الفصول نباتا رديئا، هذا يعرفه الناس. ولذلك قال بعض العلماء أن النجم المرادة هي التي في السماء، لكن القول أقول الراجح والله أعلم هو أن النجم المراد به هو الشجر الذي ليس له ساق كما هو قول الجمهور. هنا سبحان الله، والنجم والشجر يسجدان طبعا، وإن من شيء لا يسبح بحمده وكلها تسجد له، لكن يقف الإنسان ألا يخجل أن النجم الأشجار الأحجار كلها تسجد لله سبحانه وتعالى وهو لا يسجد لله؟ هنا يقول سبحانه وتعالى: والشمس والقمر يسجدان، كلها الدواب تسجد، كما في سورة الحج ما ترك الله سبحانه وتعالى شيء إلا ذكر أنه يسجد لله جل وعلا، وبين النبي صلى الله عليه وسلم أن أقرب ما يكون العبد إلى ربه هو ساجد، ولذلك أوصى النبي صلى الله عليه وسلم بالدعاء فيه: فقمن أي حري أن يستجاب لكم. أكثروا من الدعاء، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في السجود، الركوع ليس مكان دعاء ولا القيام، إلا ما يأتي في القنوت فقط في دعاء القنوت، أما القيام ليس مكان إلا الدعاء الموجود في سورة الفاتحة: اهدنا الصراط المستقيم، فهو دعاء عظيم ولا شك. وفائدة اليوم استمعت إليه وفرحت بها لشيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، كلمة سمعتها بإذن مسجلة، وكان الشيخ يتكلم الحقيقة بحرقة وشدة، معروف الشيخ غالبا بكلامه بهدوءه، نعم، وتبليغه مع فصاحة، حتى إنه من شدة الشيخ وكلامه نطق ببعض الكلمات العامية التي الشيخ من أندر النادر أن يتكلم بكلمة عامية. قال الواحد وهو يقرأ الفاتحة يهوجس، طب كذا يهوجس وكررها عدة مرات، ألا تستحي؟ يقول: من ربك؟ تخاطب الله جل وعلا وتهوجس؟ تفكر ببناء ولا تفكر في أرض ولا تفكر في الشيطان؟ يقول: أنا أختم، هل يمكن يكون أمام ملك ملوك الدنيا ويكلمه والله يجيبه؟ لاحظوا إذا قال الحمد لله رب العالمين قال حمدني عبدي، وهكذا تعرفون في سورة الفاتحة، وهو جالس يقول يمين وشمال، يقول: كم تأخذ عليك الفاتحة؟ والله بدأ الشيخ يتكلم سبحان الله، وشكرت من أرسل لي هذه الرسالة، قلت: هذه المقاطع التي يجب أن تنشر، هذه اللي تفيد الناس. قال: الصلاة، يسأل الطلاب، كان في درس الشيخ: كم الصلاة؟ ما تزيد عن 15 دقيقة، وبالذات في الفاتحة وأنت تخاطب الله ويجيبك الله جل وعلا وأنت تعلم أن الله يعلم أنك قد انصرفت عنه. وبدأ يشدد الشيخ، فأنا ما دون ذكرت الفاتحة فعلا يا أخوان أن نلاحقه. ثم قال كلمة جميلة جدا، قال: المسألة تعويد وتمرين ومجاهدة، إذا جاهد الإنسان نفسه يصبح سهلا عليه فعلا تدبر الفاتحة. ولذلك قل أن تجد إماما يبكي في الفاتحة، وأنا عرفت بعض الأئمة وهم قلة يبكون في الفاتحة، لا شك هذه مكان الخشوع. تصور واحد والله لو كان واقف أمام مسؤول بدأ تجد أعصابه ترتب، فكيف لو وقف أمام ملك؟ لأنه لو حسب أنه غدا عنده موعد مع الملك ما نام الليل، وإذا وقف أمامه تجده قد مضطرب. فكيف هو واقف أمام الله يخاطب الله ويرد على الله سبحانه وتعالى ويجيبه؟ فالشيخ يؤكد على هذا المعنى ويقول: علموا أنفسكم وجاهدوا أنفسكم فيصبحوا سهلا عليكم بإذن الله. هذه فائدة منها. إذن نقول السجود من أعظم مواطن إجابة الدعاء، وهو ولذلك لاحظوا كما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث صحيح أن الله جل وعلا حرم على النار أن تأكل من ابن آدم أعضاء السجود، حتى إن الذين يعذبون ومن آخر من يخرج من النار، لاحظوا نسأل الله العافية، المرور على النار عظيم، من يستطيع يضع أصبعه على النار وليس على النار تلتهب، فهؤلاء يبقون فيها ما شاء الله يعذبون، إذا أخرجوا تكون النار قد أخكلت منهم جميع أعضائهم إلا أماكن السجود، لأن الله حرم على النار أن تأكل مواضع السجود. انظر أثر السجود، ولذلك المشركون كانوا يأنفون من أن يسجدوا، يرفضون أن يسجدوا. بعض الإخوة هداهم الله حتى بعض الأئمة يسرع في صلاته، يسرع في سجوده، ما تستطيع ولا أن تقول الدعاء. نعم حقيقة مرارا والله قد يضطر الإنسان إلى أن يقطع صلاته، خاصة الذين على الطرق، وقد لا يكون إماما راتبا، أما غالبا الأئمة الراتبين والحمد لله فغالبا طلاب علم، لكن تجد من يستعجل في صلاته. والله إنني أعجب من خطيب يجلس قرابة ساعة إلى ربع في خطبة الجمعة وصلاته لا تصل 5 دقائق، مع أن هذه اللحظة في الصلاة ورد في حديث أبي بردة نعم بن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أنها من ساعات الإجابة، من أن يجلس الإمام على المنبر حتى يسلم، ومعروف أنه إذا جلس على المنبر وبدأ يخطب لا يحق لك أن تدعو ولا شيء إلا ما دعا به الإمام، لكن متى فرصة الدعاء لك؟ بين الخطبتين، إذا انتهى الإمام من الخطبة في الصلاة في السجود، ثم بعضهم حصيت له 4 دقائق 3 دقائق، وخطبته زادت على يمكن 30 دقيقة أو 40 دقيقة. سبحان الله، ما هذا الفقه؟ والنبي صلى الله عليه وسلم إنه يقول أن الرجل أي من فقه طول صلاة قصر خطبته وطول صلاته. الواقع الآن عند كثير من الأئمة أنهم يطيلون الخطبة ويقصرون الصلاة، لا يهتدون فيها. أعطي الناس فرصة يدعون الله جل وعلا، ولأن فرصتهم الثمينة. تصور يعني هذا الأمر، يعني أنا أعطي مثال يسير، يسر الله يوم من الأيام ودخلت الكعبة قبل سنوات، في ناس داخل الكعبة لكثرة من يدخل عند غسيلها طبعا، وليس كل أحد يدخلها، في ناس يقول بسرعة بسرعة يا أخوان انتوا، الواحد يريد يتهنى بس فرصته دخل داخل الكعبة، نعم، وتجد على رأسك واحد أسرع أسرع، فأنا والله من كثرة كلمة أسرع صليت ركعتين وخرجت، معي صاحب قال وراك خرجت، قلت لي واقف على رأسي، قال لا أنا صليت في كل جوانبها كما ورد النبي صلى الله عليه وسلم، كل نواحيها. هؤلاء متعودين طبعا بأسلوب لطيف، حقيقة أسلوب لطيف وجيد، ما في إيذاء إطلاقا، لكن أنا أقول الآن عندك فرصة في غير داخل الكعبة في سجودك، تأنى في السجود وادعوا الله ما تشاء، فقمن أي حري أن يستجاب لكم. ولذلك هنا قال: والنجم والشجر يسجدان. فلتتأمل في هذا الأمر، وهو سجود حقيقي لا يعلم إلا الله جل وعلا. والنجم والشجر يسجدان، موضوع السجود يطول الحديث، وهو موضوع عظيم، وفرصة ربانية أتيحت لنا متى ما شئت، ما تحتاج يسألك حجاب ولا أنك أحد يمنعك ولا موعد، متى ما شئت في غير أوقات النهي اذهب وصلي واسجد، اسجد في سجود التلاوة، أطل سجودك. جاءني بعض الأخوة هنا يقول أنا أطيل السجود، جاءني من ينكر علي يقول أنت تطيل السجود، سبحان الله كيف ينكرون شيئا صحيحا؟ اسجد ما شئت، ما دام الإنسان يصلي لنفسه فالنبي صلى الله عليه وسلم قال صل ما شئت أو كما قال صلى الله عليه وسلم. أما إذا صلى بالناس يجب أن يعتدل في صلاته، فإنه رأى الضعيف وذا الحاجة. أطلت في موضوع السجود لأهميته وتأثيره حفظكم الله. يقول: ووضع الميزان. ما هو الميزان؟ الميزان ليس فقط هو ذو الكفتين، الميزان نص العلماء أن المراد به هو العدل، لقوله تعالى كما مر معنا في سورة الحديد: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان وهو العدل. وإذن ألا تطغوا في الميزان، يعني ألا تطغوا في العدل وتضع العدل في موكنه، فلا تحكم لأحد بزيادة ولا بنقص، وأقيموا الوزن بالقسط أي وزنكم للأشياء، ولا تخسروا الميزان. هنا من لفتات شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين الإيجابية وهو كثيرة وقفاته التدبرية كشيخه شيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله جميعا، يقول الله جل وعلا ثلاثة مواضع كرر فيها الميزان، وضع الميزان أي العدل، ألا تطغوا في الميزان أي لا تجوروا في الوزن، ولا تخسروا الميزان أي الموزون. فقسم الآيات الثلاث على معانيها، ومن باب أولى طبعا يدخل فيها الميزان ذو الكفتين. وقد أدركت عندما كان تذكرون الميزان، الآن خرجت موازين الكترونية، كان الميزان ذو الكفتين. أنا أذكر لكم موقفين، موقف لنا نحن فلاحين، ويضعون يزنون التمر بحصات، يختارون نوع من الحجر وتنحت بطريقة معينة تعتبر وزنه، وزنه كان يستعملون بالوزن، يعني وزنه الآن تعامل الناس بالكيلو، وكان يوضع خشبة طويلة وتنقل حتى تزن، يعرفون فيها الميزان. فالآن نحن شباب صغار نأخذ الحصات هذه ونرميها على أساس إذا أردنا أن نفكها بعد الوزن نرمي على تراب، والله أهلنا يعاتبوننا عتب شديد جدا. حاجة قال لأن رميك إياها قد يؤثر في شيء من وزنها، فنكون نزن التمرة أو الحبة وزنا غير صحيح. قلنا ماذا نفعل؟ قال احملها بهدوء ونزلها في الأرض، إياك أن ترميها. الثانية شاهدتها مرارا عند الذين يبيعون الرز والقهوة والهيل، إذا أراد أن يبيع ويزل لأحد، مع أنه قد يكون وزنه قبل خمس دقائق لأحد، يأتي للكفة هذه التي سيضع فيها، لاحظوا الكفة التي سيضع فيها الحب من أي نوع أو الموزون، نقول لأن الكفة الثانية يضع فيها قطع الوزن، ماذا يفعل؟ يبدأ بالنفخ، ينفخها، ثم يأتي بطرف طبعا شماغه وينظفها. أصلا ماذا يكون فيها؟ فيها شيء من الغبار اليسير، مع أنه قد وزن قبل قليل ونظفها قبل قليل، كله من التحري في الوزن. فهذه قضايا الحرص والدقة. بل أيضا المثال الثالث اسمحوا لي، رأينا كان في عند زكاة الفطر عندما يزنون تعرفون الصاع، لأنه لا بد أن يكون من صاع من بر أو غيره، فيملؤونه ثم والله بطرف أصبعه يقول كذا حتى ما يبقى مكان لحبة، يطمئن هكذا. هكذا كانوا يتحرون في الميزان. هنا أنتقل إلى معنى جميل جدا في الميزان، وهو أن وزن الرجال أي تقويم الرجال، تقويمك للإنسان ميزان، الجرح والتعديل ميزان. يعني تصور العلماء السابقين رحمه الله يفرقون بين ثقة ثقة وبين ثقة، فرق من يقول فلان ثقة أو ثقة ثقة أو يقول ثقة عدل، لهم اصطلاحات في الحديث كله من باب دقة اللفظ. الواقع تسمع اليوم بعض الناس ربما يخطئ بعض الناس في خطأ كأن دمه وعرضه حلال ويبدأ يقع فيه، أين مراعاة حقه؟ أين الحفاظ على حقوق المسلمين؟ أين العدل في هذا الأمر؟ أيضا العدل، يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما. سأذكر مقدمة ونتيجة وهي مهمة جدا. ما هي المقدمة؟ أنه يجب العدل مع الكل، الوالي مع من تحت يده، المدير مع الموظفين، الأب مع أبنائه، الزوج مع زوجته أو زوجاته، بل حتى مع نفسه. العدل يشمل كل شيء. النتيجة ثبت لدي وفرحت لما وجدت بعض العلماء نص عليها في درسنا اليوم، أن من أعظم أسباب البلاء والمشكلات هو الظلم. ولذلك بعض طلاب العلم الآن أعرفهم إذا أراد وعرضت عليه مشكلة قال عندك ظلم، وفعلا يبحث حتى يجد أن عنده ظلم. الظلم هو مخالف العدل، نعم، فيخالف العدل هو الظلم على أي نوع. فلذلك ويهدينا هذه الهدية، إذا وقعت لك مشكلة في بيتك مع أحد تفقد نفسك. أمس كنت بزيارة لأحد المشايخ فإذا عنده معبر أكبر من أعرف وأدق معبر الرؤى أمس، فجاء واحد وقال يا شيخ فلان رأى كذا وكذا وكذا، فلما ذكر له قال اذهب لفلان أحد الموجودين في الرؤيا وقل إن عنده ظلم. قال يا شيخ ما أعرف، أعرفه ما أعرف عنده ظلم، هو أخي. قال أقول لك في الرؤيا دليل أن عنده ظلم، يجب أن يتخلص منها لأن فيها رؤيا ميت، والميت في دار الحق، والذي في دار الحق لا يقول إلا حقا، فإذا كانت الرؤيا صحيحة فما يقوله الميت صحيح، بس بشرط ألا تكون أضغاث أحلام. واحد توفي له قريب ثم بدأ يراه في المنام، لا يلزم أن تكون صحيحة، لكن إذا ثبت أنها صحيحة فيقولون ما قاله لأنه في دار الحق لا يقول إلا الحق. فالشاهد أن الظلم اليوم عم، وقد ننتبه لبعض أنواع الظلم ولا ننتبه لبعضها، ظلم الإنسان لنفسه، ظلم الإنسان لزوجته أو زوجاته، ظلم الإنسان. والله وجدت من أكثر المشكلات الظلم للأولاد، لا يعدل بين أولاده، الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أشهد على جور، أشهد على هذا غيري. فلذلك هنا في وضع الميزان مسألة دقيقة جدا. ولذلك يقول الشيخ الدكتور عبد الله الغفيلي وفقه الله: تقدم الميزان وتكرر في 3 آيات متتابعات في سورة الرحمن، لأنه دين العدل، ديننا دين العدل، وبه إقامة السماوات والأرض. بل يقول قتادة رحمه الله: ألا تطغوا في الميزان، اعدل يا ابن آدم كما تحب أن يعدل عليك، وأوفي كما تحب أن يوفى لك، فإن العدل يصلح الناس. هذه الكلمة الرائعة، فإن العدل يصلح الناس. عدل الحاكم تصلح الرعية، عدل الأب يصلح أولاده، عدل المدير المسؤول يصلح الناس من تحته، كل على حسبه، كلكم راع وكل مسؤول عن رعيته. فإذا وجدت خللاً في الإصلاح في الاستقامة فمن أعظم أسبابها عدم العدل الذي هو وجود الظلم، بناء على هذه الكلمة التي قالها رحمه الله. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الأرض ثم تحدث عن الأرض بهذه الصفات، والحب ذو العصف والريحان، ووضعها أي استقرت للأنام أي للناس للخلق. يقول أحد المفسرين: تصور لو أن الأرض، إذا أردت أن تعرف النعمة اللي أنت عليها الآن تمشي بهدوء وتستقر الآن، تصور حالتين: إذا وقع الاهتزاز في بلد كيف يحدث الناس وكيف تسقط البيوت، الهزات العنيفة. بل يقول أيضا تصور الأراضي التي فيها كما هو موجود البراكين كما يقولون، ما يمكن نعيش فيها أحد، فيها براكين. لماذا نذكر المضاد المقابل حتى ندرك النعمة اللي فيها؟ لأننا أحبتي منذ ولدنا إلى كل واحد يومه هو على هذه الأرض يمشي ويذهب، ما يفكر، ما يدرك النعمة التي هو فيها، ما بالك لو حدث اهتزاز ماذا يحدث لك. وضعها للأنام أي بسطها للأنام، ثبتها بالجبال. هذه من أعظم النعم، لأننا كل هذا الكلام الذي أذكره من كلام الله هو تعدد النعم التي بدأها بسورة الرحمن. ثم قال، هذه من تدبرات بعض العلماء، قال فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام. الفاكهة قالوا أنه لم يسمها باسمها، لأنه في لأن الفاكهة غالبا أبرز ما فيها في ثمرتها، والنخل سماها باسمها، قالوا لأن النخلة لا يرمى منها شيء، النخلة يا أحبتي لا يرمى منها شيء. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم شبهها بالرجل المؤمن، ما شجرة أشبه بالرجل المسلم، في حديث صحيح. فتحاور الصحابة في النهاية أنها هي النخلة، فذكر العلماء من فوائد النخلة فوائد عظيمة، لكن من أجل هذه الفوائد أن النخلة لا يرمى منها شيء، حتى الشوك، حتى الشوك التي في النخلة أي في العسير، نعم يستفاد منه. أذكر أننا كنا نأخذ الشوكة ونخرج منها الحب، نأكله حب القمح بالشوكة، فالشوكة لها قيمتها ولها أثرها. فقالوا أن الفاكهة لم يسميها وإنما سمى النخل. والحب ذو العصف والريحان، الحب هو أيضا أنواع الحب من الذرة والقمح وغير ذلك. ذو العصف كعصف مأكول، لأن ساقه كما تعلمون تعصفه الدواب، باختصار هو التبن. نعم، معصوف أي مطحون مأكول. والحب ذو العصف الذي له ساق كالقمح وغيره والريحان. قال العلماء ذكر جميع الأنواع في هذه الحالة، جميع الفاكهة والنخل والحب والريحان أي الرائحة، فذكر النعم الحسية والمعنوية. النعم الحسية تجدها بالفاكهة، وتجدها بالنخل، وتجدها في الحب ذو العصف. والرائحة ما يمكن تأكل وردة، هل تأكل وردة؟ لا تأكل وردة، لكنك تشمها، تباع بأغلى الأثمان، تطيب فيها المجالس. لما يقال لك ماء ورد من أين أخذ؟ من الريحان. والريحان ذكر العلماء كما مر معنا في الدرس الماضي أو في سورة الواقعة أن القول الراجح كل ذو رائحة طيبة، ويدخل فيه الريحان المعروف لأنه من أطيبها ولا شك، لكن ليس حصرا على الريحان الثقال، كل زهرة ورائحة طيبة فكله يعد نحن. بعد هذه النعم العظيمة الجليلة قال الله جل وعلا: فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ الخطاب للإنس والجن هنا، تكذبان أيها الإنس والجن، والاستفهام هنا للإنكار. لماذا للإنكار؟ لأنه ما يمكن أن يوجد نوع من آلاء الله يكذب به الإنسان، فكل نعم الله يجب أن نصدقها، فهو استفهام إنكاري، لأن الاستفهام يأتي للتقرير ويأتي للتعجب ويأتي للإنكار ويأتي على إلى غير ذلك، فهنا للإنكار. وقد تكررت هذه الآية في سورة الرحمن 31 مرة، 31 مرة. وسبحان الله، من بركة القرآن أيها الأخوة، كم استمعتم إلى سورة الرحمن مرارا ولا تشعر بالملل ولا تشعر بالتكرار، بل إنها مما يميزها ويسهلها هذه الآية، هذه الفواصل بين آية، أحيانا يضع آية بعد من الآن إلى آخر السورة، إما أن يكون الفاصل آية أو آيتين فقط، وقليل بعد أن يكون الفاصل آيتين ثم تأتي: فبأي آلاء ربكما تكذبان. هذه التي ورد أن أخواننا الجن قالوا إننا لا نكذب بشيء، من لما قرأ عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا: لا بشيء من نعمك ربنا نكذب، فلك الحمد. الذي قلت لكم أن بعض العلماء ضعف الحديث، وشيخنا الألباني رحمه الله جميعا حسنه. الشاهد هذا استفهام، فأن نقول لا نكذب بشيء منك، وليس المقصود هو اللفظ مع أهمية اللفظ، هو العمل، أن أمام كل نعمة من نعم الله، وأعظمها نعمة الهداية قبل نعمة الخلق، لأن نعمة الخلق بدون نعمة الهداية لا شيء، كما نشاهد الآن أمام أعيننا. هنا تحضرني قصة حدثني فيها شيخنا الشيخ عبد الله بن إبراهيم الفنتوخ رحمه الله، توفي قبل سنتين تقريبا، وهو كان عميد كلية الشريعة عندما كنا طلابا في الكلية. يقول: إن في شخص ينسب نفسه للأدب وليس من الأدب في شيء، يقول لي بعض من حوله أن القرآن يحتاج اختصار. قالوا: ليش؟ قال: فيه تكرار. فبلغ الوالي، وكان الوالي رجلا صالحا عادلا، قيل له أن شخص اجتمع مع بعض من حوله ويقول: القرآن لو اختصرنا كان أسهل. قال: ادعوه لي. فنادوه قال: هل صحيح ما بلغني عنك؟ قال: صحيح. لأنه يزعم أنه من أهل الأدب، يعني من أهل الفصاحة والبلاغة والبيان. قال: مثل ماذا تريد أن تحذف؟ قال: مثل سورة الرحمن فيها 31 مرة، فبأي آلاء ربك كذبا، نكفي واحدة. سورة المرسلات كما تعلم: ويل يومئذ للمكذبين، فيها 11 مرة، يكفي واحدة. فبدأ يعدد، وكان ملم بالقرآن. قال: هذه مرحلة مهمة، أن تستطيع تقوم بهذا الاختصار؟ قال: نعم. قال: سنبدأ نختصرك أنت، أنت عندك إذنين ما في داعي، قص. قال: قص إذن، عندك عينين يكفي واحدة، قص عين. وبدأ يقصص، نعم، تعزيرا له. زنديق هذا، طبعا هذا زنديق مرتد، اللي يقول هذا الكلام زنديق مرتد. وبدأ يقطع من كل شيء فيه عنوان حتى مات. فبعض الزنادقة يحتاجون إلى من يؤدبهم، ولكن اللي يؤدبهم هو الحاكم، فلم يتعد عليه من حوله من الناس، إنما رفع الأمر للحاكم وهو الذي حكم عليه بهذا الأمر. الذين يحرفون القرآن الآن ويشككون الناس في القرآن الآن كثيرون، فشبه يدخلونها الآن في مواقع الإنترنت وغيرها تزلزل القلوب، حتى بعض مبتدئ طلاب العلم فضلا عن العامة بقوة شبههم، يحتاجون فعلا من الولاة من الحكام أن يؤدبوهم، أن يكفوا عن الناس شرهم. ولذلك نصح العلماء وحذروا قديما من مطالعة كتب أهل الأهواء. جاءني شاب قبل سنوات في السنة الثانية جامعة من إحدى الجامعات المدنية، وقال عن نفسه والعياذ بالله أنه ملحد، مع أنه في بيئة مسلمة في هذه المنطقة وأهل على التوحيد، وهو درس في الابتدائي والمتوسط والثانوي كتب شيخ محمد عبد الوهاب وكتب التوحيد، فأصر إلى عن نفسه أنه ملحد. يقول أنا أريد تبيني تناقشني. فسألت هذا الشاهد، ما أريد أطيل في الموضوع، قلت هل كنت أنت تقرأ من كتب أهل الأهواء؟ قال صحيح. أهل تقرأ كتب للملحدين؟ قال نعم. وهو شاب ذكي، لكن ليس كل ذكاء علامة السعادة، كما قال شيخ الإسلام عن الفلاسفة، عندهم ذكاء لكن ليس عندهم ذكاء، ليس عندهم تقوى، عندهم ذكاء لكن ليس عندهم ذكاء. والله سبحانه وتعالى قرن العلم بالتزكية لما قال إبراهيم عليه السلام مبعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياته آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم. قال الله تعالى هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة. فإبراهيم عليه السلام ذكر العلم والحكمة والتزكية، جعل التزكية هي الأخيرة. الله سبحانه وتعالى في سورة الجمعة قدم التزكية، لأن أي علم بدون تزكية لا قيمة له، وكذلك أي تزكية بدون علم ضلال، كما عند رهبان النصارى. فالشاهد أن مطالعة كتب الأهواء توقعهم في هذا الأمر. إذا نرجع إلى الآية، فبأي آلاء ربكما تكذبان، وهو تحدي كما قال شيخنا الشيخ محمد بن عثيمين، هذا تحدي. فلهذا علينا أن نعد نعم الله ونقف مع كل نعمة ونؤمن بها، ومر معنا وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون. وهذا يعني يعتبرون أن ما هم فيه من مثل الغرب الآن والنعم أن دليلهم على الصواب. نعم، أن تكذيبهم هو سبب رزقهم، لأنهم يقول لو كنا على ضلال ما رزقنا الله. بينما لما قال إبراهيم عليه السلام يدعو ربه، رب اجعل هذا بلدا آمنا وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر، قالوا انت دعاء إبراهيم عليه السلام. قال الله ومن كفر، أي سأرزق من كفر. لكن نكمل الآية، فأمتعه قليلا فقط في الدنيا رزق الله، ثم أضطره إلى عذاب النار وبئس المصير. هكذا الحقيقة، الحقيقة في هذا الأمر، وقد نغفل عن هذا. فبعض الناس يفتن في الغرب وما عندهم من خير وأمطار وخضرة، ويقول لو لم يكونوا على حق، هذا باطل ورد الله على القلب. ولذلك تعرفون صاحب الجنتين وغيره، لئن رددت إلى ربي لأجد خيرا منها منقلبا، لئن رجعت إلى ربي. فهي تعتبر أن ما هو فيه من نعيم دليل أن الله سيكرمه، إذا قال في الدنيا فكيف في الآخرة؟ وهذا استدلال باطل. الدنيا يعطيها الله من يحب ومن لا يحب، وإنما الآخرة لا يعطيها إلا من يحب سبحانه وتعالى، جعلنا من أولئك. هذه مسألة. فهم يكذبون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون، وهذا واقع الآن مع كل أسف، والله المستعان. ثم يقول سبحانه وتعالى هذه الفواصل، فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول أبو حيان إن التكرار للتأكيد والتنبيه والتحريك، لكن قال ابن قتيبة إن هذا التكرار لاختلاف النعم وهو الأقرب، نظرا لاختلاف النعم وتعدد النعم، جاء بكل نعمة أو أكثر من نعمة هذه الآية من أجل أن يذكر الله جل وعلا بنعمه. المقطع الماضي نأخذ منه بعض الدروس ونواصل. بدأت السورة بالرحمن، وقد بينت هذا، وهو مشتق من الرحمة، وكلنا ننظر إلى رحمات الله جل وعلا، وما أنزل الله من 100 رحمة إلا رحمة واحدة، حتى من هذه الرحمة أن الدابة ترفع قدمها عن ابنها وهي دابة، وبها يتراحم الناس. وادخر الله جل وعلا للمؤمنين يوم القيامة 99 رحمة. نسأل الله أن يشملنا برحمته وبفضله. نعم، لما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يدخل الجنة أحد بعمله، قالوا حتى ولا أنت يا رسول الله؟ قال ولا أنا، إلا أن يتغمد الله برحمة منه وفضل، أو كما قال الله صلى الله عليه وسلم. فإذا كانت الرحمة التي نراها في الدنيا الآن ليست إلا واحدة من 100 رحمة والمدخر 99 فلا نيأس. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله. هذا الذي أريد الحقيقة لما نقول الرحمن، نعرف أثر الرحمة، أثر رحمة الله جل وعلا. لا نيأس الناس، بعض الناس ييئسون البعض. لما قال شخص لآخر كما في الحديث الصحيح والله لا يغفر الله لفلان، يعني لن يرحمه. ما قال الله سبحانه وتعالى من هذا الذي يتألى علي؟ من هذا؟ وكان الذي قال هذه الكلمة والله لا يغفر الله لفلان ذاك كان عاصي مسرف على نفسه، ومن شدة إسرافه على نفسه جعل هذا الرجل الصالح لكن عنده جهل يقول هذه الكلمة. قال الله سبحانه وتعالى من هذا الذي يتألى علي؟ غفرت له وأحبطت عملك. نعم، فالله سبحانه وتعالى رحمته واسعة، ورحمته وسعت كل شيء. يا أخوان هذه الآية ورحمتي وسعت كل شيء في سورة الأعراف. طيب، هذه الرحمة التي وسعت كل شيء الذي لا تشمله والله هو الخسران. الذي إذا كانت وسعت رحمة الله كل شيء ورحمتي وسعت كل شيء كما في سورة الأعراف فسأكتبها الذين يتقون الآيات. طيب، إذا كانت وسعت كل شيء وحرم هؤلاء المحرومون منها بسبب عصيانهم طبعاً وبعدهم، الله جل وعلا يناديهم يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، وهم يصرون على ذنوبهم حتى يئسوا من روح الله سبحانه وتعالى، وهي رحمة الله كما مر معنا لما يقول يعقوب لأبنائه يا بني اذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من روح الله. قال العلماء روح الله هي رحمة الله، لا نيأس ولا نيأس أحد من رحمة الله مهما بلغ عنده. ندعوه إلى هذه الرحمة، ندعوه إلى أن تسعوا هذه الرحمة ونشمله مهما كانت الأحوال، لكن لا يعني أنه هكذا بدون توبة بدون صدق. لا، حقيقة التوبة عجيبة جدا. وأحد الأخوة بالأمس تكلم أمس أو قبل أمس حقيقة أعجبني كلامه عن التوبة في سورة التوبة. التوبة يا أحبتي تسمى سورة العذاب، سورة الفاضحة، فضحت المنافقين، عذبت المنافقين، الكاشفة. لم تكرر كلمة التوبة في أي سورة من سور القرآن كما كررت في سورة التوبة. يقول الأخ لأن لم أراجعها كررت 17 مرة، سورة البقرة على طولها كررت فيها 14 مرة، أما التوبة مع سورة العذاب والفاضحة والكاشفة كررت فيها 17 مرة، مما يدل على وعرضت على مواطن كثيرة على المنافقين وعلى الكفار وعلى المؤمنين وعلى الثلاثة الذين خلفوا، لكن بشروطها حتى تسمعنا هذه الرحمة. أيضا أن من أعظم لا شك النعم هو العلم، والعلم رأسه القرآن، أساس العلم هو القرآن. الرحمن علم القرآن، الرحمن علم القرآن، فأساس العلم هو القرآن وما بعده من هذا. أيضا أن هذه الأدلة والآيات عجيبة جدا التي ذكرها الله من أول السورة إلى هذه الآية، ثم بدأ في مطلع جديد معنا قرابة 4 أو 5 دقائق نستثمرها. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان؟ قلت لكم أنه يكون الفاصل أحيانا يكون آيتين ويكون آية بعد هذا. الفخار قال هو الطين اليابس الذي لم يطبخ، له صلصلة أي له صوت إذا نقر. فإذا قلت كيف قال، تأمل التدبر. الله سبحانه وتعالى يقول هنا خلق الإنسان من صلصال كالفخار، ويقول في سورة الحجر من صلصال من حمأ مسنون، ويقول في سورة الصفات من طين لازب، ويقول في سورة آل عمران خلقه من تراب. كلها الإنسان، وصف خلق الإنسان، كيف نجمع بينها؟ أضع القاعدة التي أكررها، إذا وجدت آيتين في القرآن كلاهما محكمتان، لأنه قد تكون منسوخة فلا يمكن أن يكون التعارض بينهما أبدا. طيب إذن كيف نجمع بين هذه الآيات؟ قال العلماء أنها أولا خلقه من تراب، ثم جعله طينا، ثم حماء مسنونا، ثم صلصالا، ثم تدرج الخلق. فكل آية في موضعها وكلها واضحة مراحل خلق الإنسان الذي هو آدم عليه السلام، أبونا آدم عليه السلام. وخلق الجنة من مارج من نار، أي من لهب النار الصافي الذي يختلط النار في الدخان كما ترون، وهذا يدل على شرف عنصر الآدمي، والذي هو محل الطين، محل الرزانة والثقل والمنافع، بخلاف عنصر الجان وهو النار، لأنه محل الخفة والطيش والشر والفساد. النار الطيش والفساد، كيف؟ فلينظر الإنسان، كلما كان الإنسان أكثر عقلا وحكمة فهو أقرب إلى أصل خلقه، وكلما يكون في عجلة وطيشا فهو أقرب إلى خلق الشياطين. هذه المسألة الأولى. فالمسألة الثانية أنه ذكر العلماء، أثبت العلم الحديث أن جسم الإنسان يحتوي من العناصر ما تحتويه الأرض، فهو يتكون من الكربون والإكسجين والإيدروجين والفوسفور والكبريت والأزوت والكالسيوم والبوتاسيوم والصوديوم إلى غيره. كل العناصر الموجودة في جسم الإنسان هي موجودة في الأرض، ما اختلاف قالوا الناس. ولا شك أن من باب يطمئن قلبي، وإلا نحن وعد الله أكفي ذا. فيها ترافة لطيفة، ذكر بعض العلماء يقول ما تلاحظ الإنسان الآن، الطفل عمره 3 سنوات 4 سنوات يذهب إلى 3 أشياء، يلعب في النار، يلعب في الطين اللي هو تراب، يلعب في التراب، يلعب في الماء أو في الطين، لأن هذه كلها أصل خلقة الإنسان. لما خلق الطين مع الماء ثم أحمي في النار فأصبح كالفخار. فهذا الطفل ما عنده علم أبدا، أي طفل ضعه في البر انظر ماذا يفعل، يتجه للتراب أو للماء أو للنار، وهذا مشاهد وهو صغير عمره 3 سنوات أقل لا يعرف هذا العلم. قالوا لأنه يجنح من حيث لا يشعر لأصل خلقته. ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الله، لأن أصل خلقته، فلا بد من يرفعه، ولا يرفعه إلا القرآن، وإلا في الإنسان يجنح إلى أصل خلقته وهي الأرض. كل هذه معاني الحقيقة جميلة تبين لنا أصل الخلقة وتأثيرها في الإنسان. ولذلك من اللطائف التي ذكرت والله أعلم، يقولون تجد الرجل غالبا يميل إلى العقار وإلى البيع والشراء لأنه خلق من طين، والمرأة خلقت من آدم وهي حواء تميل إلى الرجل، وهذا مشاهد أيضا. كلها تدل على أن أصل الخلقة يرجع لها الإنسان في تصرفاته وما جبل عليه والله أعلم، والتربية تهذبها إن كان فيها خطأ. إذن ونتحاشى صفات خلق الجن من مارج من نار. كلمة مارج الآن إذا أرادوا أن يقدحوا في شخص قالوا فلان مارج، يكفي هذا الوصف، فلان مارج دليل على أن عنده خفة، عنده طيش، عنده أخلاق غير مناسبة، بينما الحكمة والثقل وغيرها قال هي من صفات الطين التي خلق منها. فلينتبه الإنسان لهذا المعنى. خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجنة من مارج من نار. فبين الله سبحانه وتعالى هذه المعاني وآثارها كما ذكرت هنا. فأذكر إخواني بالدعاء لإخوانهم المستضعفين المجاهدين في كل مكان، وأن ينصر الله جنودنا في الحد الجنوبي، وأنصر إخواننا في الموصل، وكذلك في العراق وفي الشام وفي حلب بالذات وفي فلسطين، وكذلك في أريتريا وفي سوريا وفي كل مكان. ادعوا لإخوانكم.